الأجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أيها الأحبة، أسعد الله أوقاتكم، حياكم الله حينما كنتم وحيثما حللتم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم أجيال والمجتمع. أنا معكم بركات فوزي القصراوي في الإعداد والتقديم، ومحمد أبو علي في الهندسة الإذاعية. حياكم الله أيها الأحبة. يسعدني في أسرة برنامج أجيال والمجتمع وفي شبكة أجيال الإذاعية أن أتقدم إلى المسلمين جميعا وإلى الشعب الفلسطيني بالتهاني والتبريكات بمناسبة المولد النبوي المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة علينا، ونحن قد حصلنا على التحرر والاستقلال وكنا في أفضل وضع وسلام وأمان. أيها الأحبة، كثيرة هي اللحظات التي نتأمل فيها أطفالنا يلعبون بكل براءة، ونتساءل فيها حول ما إذا كنا آباء صالحين قادرين على تربيتهم تربية سليمة. قبل فوات الأوان يجب أن ننشئ أطفالنا في بيئة ملهمة مليئة بالإيجابية، فتكون سبب سعادتهم ومصدر إلهامهم، ونتعامل معهم بإيجابية. أيها الأحبة، الطفل يشتهي أن يحب أن يحب فأحبوه، والطفل يطمئن إليكم فاطمئنوا إليه، والطفل يصادقكم بكل مودة دون رياء ودون نفاق فصادقوا. والسؤال، كيف نفوز بصداقة أبنائنا ومع ذلك نعلمهم ونربيهم تربية سليمة؟ للإجابة عن هذا السؤال كونوا معنا ومع ضيفتينا الكريمتين الخبيرتين في الطفولة المبكرة، الدكتورة كريمة المدهون وهي خبيرة الطفولة وعلاقات أسرية. أهلا وسهلا بك دكتورة كريمة في برنامجنا أجيال والمجتمع.
أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير جميعا، وكمان مرة من نكمل مشوارنا الأسبوع اللي فات.
أكيد يعني هذه الحلقة هي تكملة يعني للحلقة الأسبوع الماضي، ونسعد بوجودك معنا الدكتورة كريمة المدهون. ويسعدنا أيضا أيها الأحبة أن نستضيف عبر الهاتف الأستاذة يسرى محمد، وهي مديرة مجال الطفولة في مؤسسة برامج الطفولة. أستاذ يسرى، أهلا وسهلا بك في برنامج أجيال والمجتمع.
أهلا وسهلا بك أستاذ.
ونبدأ بك دكتورة كريمة المدهون، يعني بداية لنتحدث عن كيف نصادق أطفالنا. هذا السؤال مهم جدا وخطير جدا، كلنا نرغب أن نكون أصدقاء لأطفالنا، ولكن كيف يمكن أن نصل إلى قلوبهم؟
يعني هو سؤال فعلا فيه خيط دقيق جدا ما بين أن نكون نحن أصدقاء للأطفال ومصاحبيهم في أوقات اللي يعني هم بحاجة لنا فيها، هذا هو هذا المحل، أو بالمكان اللي هو شوي مخطوء إنه أنا بدي صديق وهناك تفلت زمام الأمور، ويعتقد الطفل إنه أبوي وأمي هم أصدقاء وما في هاي الصلاحية، فبصير هو أصلاً هو بحب الصلاحية تكون صلاحية الوالدية. نعم. وبحب يكون في المكان الآمن اللي والحامي والحاضن كيف ما ذكرنا في السابق، فلازم إحنا نشعر بهذا الخيط الرفيع على أساس إنه تكون صداقتنا مبنية على إنه الطفل بحاجة لإنسان بالغ وقوي يستند عليه، وصديق يستند عليه، وليس من أجل إنه مضيعة الوقت إنه أنا عندي صديق وأنا بدي ألعب معه وبدي أضيع وقت معه، أو إنه وبعدها بفترة معينة بنصير إحنا نطالب بحقوقنا الوالدية من أطفالنا.
صحيح.
فهذا صحيح. شوي لازم نعدله بالفكرة.
أكيد. طب أستاذ يسرى، يعني عندما نتحدث عن صداقة أطفالنا، إما أن أكون صديقا لطفلي وبالتالي أربيه كصديق وكأب، وإما أن أكون أبا سلطويا أربي ابني بالطريقة التي أريدها، فيعني كيف، يعني ما الفرق بين الطريقتين، وما هي الأجدر والأجدى بالتعامل بها مع الطفل؟
طبعا بالأساس العلاقة بين الأبوين والأطفال هي علاقة محبة وعلاقة بها مودة، ويجب أن تمتاز بنوع من التسامح أيضا من الكبار إلى الصغار. لذلك علاقتنا مع أطفالنا بالأساس هي العلاقة التي يجب أن تبنى على الحوار، الحوار والتفاهم.
صحيح.
فعندما نتفاهم مع الأطفال ويتم الاتفاق على ما هو مطلوب منهم وما يجب أن يقوموا بعمله، هنا الأطفال يصبحوا ليس في عالم من الفوضى وعدم المعرفة ما هو المطلوب. إذا عرف الطفل ما هو المطلوب به قام بذلك. ذلك اللغة المستخدمة مع الطفل يجب أن تكون واضحة، بعيدة عن الأمر والنهي، بعيدة عن أسلوب العقاب. صحيح. أو تشتيت الطفل. لذلك يجب التعامل مع الأطفال بالتفاهم والتسامح وتوضيح للطفل ما ماذا نريد منه تماما.
صحيح.
دون أمره بذلك ودون التسلط عليه، لأن التسلط على الأطفال يؤدي إلى قهرهم.
أكيد.
وقهر الطفل يؤدي إلى شعور بالتشتت الداخلي والفوضى الداخلية وعدم الراحة. وهذا يؤدي إلى شعورهم بأن الأهل، بأن أهلنا لا يرغبون فينا.
نعم.
أو بماذا ماذا أفعل حتى أرضي أهلي. يجب أن لا يصل الطفل إلى هذه الناحية أو أن نضع الطفل في هذه الزاوية في حياته اليومية. يجب أن نكون على تفاهم وتصالح معه وعن ذاتنا في الدرجة الأولى، أن نتصالح مع أنفسنا ماذا نريد من أطفالنا وإلى أين نريد أن يصل هؤلاء الأطفال بالمعرفة والفعل الاجتماعي. إذا إحنا اتفقنا داخليا على أن تنشئة الأطفال السليمة من ناحية نفسية واجتماعية هي تنعكس على حياتهم اليومية، وهي أيضا ضرورية في هذه المرحلة العمرية من حياتهم، ما يساعدهم على التوازن والتكيف والثبات في حياة مستقبلية أفضل وبطريقة سليمة لهم وأيضا للمحيط الذي يعيشون فيه.
أكيد أكيد. طيب الآن السؤال يعني لكما أنتما الخبيرتين في مجال الطفولة المبكرة، يعني دائما يقولون ورأى كل رجل عظيم امرأة، وبعضهم يقول أنني كأب لن أستطيع أن أظفر بصداقة ابني إلا إذا ساعدتني زوجتي وكانت أيضا صديقة لي. هل هذا الكلام صحيح؟ هل وجود خلافات بين الزوجين؟ هل وجود حالة من التنافسية بين الزوجين؟ هل محاولة الزوجة إعطاء صورة سلبية للابن عن أبيه قد تؤثر في صداقته مع أبيه؟ دكتورة كريمة المدهون،
يعني إذا طرحت موضوع هيك عدة بنود هون بالسؤال نفسه.
نعم.
أبدأ بالبداية وراء كل رجل عظيم امرأة. أنا باجي بحكي على نوعية الوالدين الموجودة في البيت.
صحيح.
يعني إحنا بدنا نبني لهذا الطفل مكان مناخ إيجابي.
هذا صحيح.
قدر الإمكان.
نعم.
من أجل أنه يترعرع في بيئة اللي يقدر يعبر عن نفسه بأريحية، يكون فيه إله ملجأ آمن. هذا يعني بيكون بشرط أنه الطرفين ليس متنازعان بل بالعكس متحابان أمام أطفالهم. لما بيتخذوا قرار بيشوفوا الأطفال إنه في نموذج إيجابي، إنه في قرارات تنبع من تشاور مع باتفاق، ما في منازعة على مين بيقرر ومين مين الأفضل. وهذا بنشوفها ببيوتنا واضحة وكتيرة.
النزاع صحيح صحيح.
النزاع مين هو اللي بده يتسابق حتى على تلبية احتياجات الطفل
والفوز بمحبته.
بالضبط.
للأسف يعني صحيح
صحيح. يعني أنا ما بدي أكون أنا الأم اللي بتتنازع مع زوجها لمحبة الطفل. لا بالعكس، إحنا بدنا نتشارك من أجل إنه الطفل يعرف إنه في البيت هذه الصداقة. يعني يشوف الصداقة ما بين الزوج والزوجة محبة ألفة وفي سند قوي. هذا جانب واحد. الجانب الثاني
نعم.
أنا بدي أربي الطفل يكون في عنده مهارات كيف يكون علاقات خارج البيت. فأنا بهذه التربية تبعتي المتتالية متتابعة في اليوم يوم بحركاتي بكلامي بتوجهي
نعم.
في أنه أخلي الطفل يشاركني شو بيصير معاه برا على أساس أنه أنا بدي أنمي عنده هذه الصداقة اللي بده إياها في البداية الطفل مني، أنه المشاورة نعم. السند
يشعر أنه هو له مكان في هذا البيت، له دور في هذا البيت ليس مجرد هو يعني يتلقى المعلومات
نعم.
والإرشادات والأوامر والنواهي
نعم
نعم,
نعم. هذه نحكي بالبند الأول نحكي على النمذجة الإيجابية للأطفال. في كمان أنا تركت قبل ذلك أنه دائما احنا لما بنيجي بنحكي بالبرامج بنقول وكأنه هيك فرضية انه في طفل واحد، لا انا بحكي على عائلة على اسرة
أكيد.
بحكي على عائلة النواة وبنحكي بعدين على العائلة الموسعة
صحيح.
اللي احنا
صحيح.
بنتميز ما زلنا مجتمعاتنا احنا مجتمعنا على الاقل المجتمع الفلسطيني ما زلنا في الدوائر هذه اللي محافظين على العلاقات ومن نستغلها العكس يعني انا بدي ابني يكون في عنده علاقات في هاي الدوائر اللي هي من ناحية اجتماعية أكثر دوائر بتتيح للطفل إنه يفهم إيش معنى الصداقة وكيف بعدين أنا بصادقه. بكل جيل في نوع من الصداقة بالبداية أنا بعلمه شو معنى الصداقة وبآزره وبتعاطف مع حالات معينة صعبة بالنسبة إله وطبعا مش لحال. أنا بقول أنا يعني أنا والوالد في المنظومة الوالدية
نعم.
الشمولية
صحيح.
وأحيانا إذا الجد معنا بالبيت ولا الجد كمان
يعني الكل يجب أن يتعاون أن يتكامل يعني الدور
نعم.
يجب أن يتكامل
نعم.
حتى نستطيع فعلا مصادقة أطفالنا
نعم.
وبالتالي بصراحة ربما دكتورة يعني نرى الكثير من الأمهات يريدن أن يفزن بقلوب أبنائهن نعم. وبالتالي ربما يبالغن في إعطاء الصورة إلى حد ما ليست مريحة عن الأب وبالتالي هذا يؤثر
صحيح.
على العلاقات الأسرية وعلى علاقة الابن في أبيه.
أمر خطير جدا
نعم.
أصلا هو أنه حتى في أمهات اللي بتخفي المعلومات أو والطفل يعني واضح له أنه في إخفاء معلومات عشان بس يتصادقه أنه يكون هو يلجأ لإلها وأكثر من الأب
نعم.
هاي النزاعات كتير خطيرة على ترعرعه بشكل اللي هو بأخذ منحة بالآخر سلبي بتصير هي بالنسبة له لما يكبر هي مش مكان آمن وبعدين بقوله وين راح أولادنا راحوا لأنه ما كان بالأساس ملجأ آمن صادق أمين قوي بكل معاييره.
طيب جميل أستاذ يسرى محمد يعني وأنت خبيرة
نعم.
في مجال الطفولة المبكرة كلنا يحب أبناءنا وكلنا يعني نحاول أن نهديهم الهدايا وأن نلبي رغباتهم وأنا أظن أن مجتمعا أكثر من مجتمعين حريص على تلبية رغبات أبنائه حتى ولو كانت على حسابه أو حساب تربيته. السؤال يعني هل تلبية حاجات الأطفال ورغباتهم ومتطلباتهم بشكل مبالغ فيه وإعطائهم مثل ما بقولوا يعني الحياة النرجسية هل هذا أمر سليم في تربية الأطفال ومصادقتهم أم أن له مستقبلا آثار سلبية عليهم؟
طبعا أكيد أنه الاعتدال في توفير المتطلبات للأطفال وما يحتاجونه الأساس يعني مش داعي من الأهل أنه المشتريات الكثيرة لإرضاء الأطفال إذا استبعت الأم والأب طريقة لإرضاء الأطفال فقط هاي طريقة مش تربوية ولا تدوم دائما
نعم.
لأن تعزيز الأطفال يجب أن يتم فقط في مواقف معينة ويجب أن يتم بوتيرة معينة أن لا يتم دائما. فإذا أردنا دائما أن نعزز طفلنا بالهدايا والعطايا هنا الطفل ليس بحاجة لكل هذه الأشياء التي يشتريها الآباء دائما
نعم.
وإنما أحيانا نرى بأن الأم والأب هم بحاجة لهذه اللعبة فبالتالي بيشتروها بكل الولد. لا بالأساس إحنا لازم نوفر لأطفالنا الأشياء اللي بيحتاجوها وفق مرحلتهم العمرية وفق احتياجهم. مثلا حكت الدكتورة عن الجانب الشمولي في التربية. طبعا الشمولية في التربية هي أنه نوفر لأطفالنا ألعاب واحتياجات ومتطلباتهم بحاجتها من أجل أن تخلق لديهم شخصية بها توازن من كافة جوانبها، من الجانب العاطفي، الجانب الاجتماعي، من الجانب النفسي، من الجانب العقلي، من الجانب الحركي، يعني لا ننسى من الجوانب.
أكيد.
كل هذه الجوانب هي تدعم الطفل وتشعره بأنه مهم لدى أهله. في كثير من العلماء يقولون الوفرة في القلة، يعني الأشياء والإحتي وتوفير الألعاب للأطفال والإحتياجات لا تشعره بأهميتها. فإحنا لازم نربي الأطفال على أهمية الأشياء التي يقتنوها، حتى هذا نكون نموذج أمامهم للمستقبل، للحفاظ على الأشياء واحترامها واحترام المحيط الذي نعيش فيه. فبالتالي هناك أطفال نرى أن العنف مستشري. ليش مستشري العنف؟ لأن الأهل لا يتابعوا الأطفال ولا يتابعوا ما يقدمونه للأطفال. إذا أراد الطفل أن مثلا أنه يضل يطلع نهار وليل على التلفزيون وعلى على البلفون على برامج متنوعة، الأهل أحيانا ما بيعرفوا شو في هاي البرامج. كل هذه الأشياء هي الأهل بيستخدموها دائما من أجل أنه إرضاء الطفل.
صحيح.
أو من أجل توفير لديه ما يريد. وهناك نوع من التباهي ما بين الأهل. أنا وفرت لابني تليفون، أنا وفرت لابني تابلت، أنا ابني بضل على التلفزيون، أنا وفرت له لابتوب. هذه الأشياء الطفل بحاجة لها، ولكن بشكل مكون، بشكل به منطق، بشكل ينبي لدى الطفل نوع من الاحتياجات المعرفية. وليس في كل لحظة أن الطفل بضل مع هاي الأدوات الكهربائية الإلكترونية اللي بتم توفيرها. الأطفال كثير من الأشياء اللي بوفرها الآباء أحياناً هم ليسوا بحاجة لها، وأحياناً يطلب كثير من الأشياء ويتعود على هذه الطلبات.
صحيح.
الطفل ليس بحاجة لكل الطلبات هاي. إحنا بحاجة لأن نعيد بتفكيرنا ورؤية ونفكر شو بيحتاج أطفالنا بالضبط، ولإيش هذا الإشي إحنا بدنا نوفره، ليش بده يشتري، شو بفيد الأطفال. هل هذا الشيء هو بعزز لدى أطفالنا نوع من القدرات والإمكانات الممكنة لاحقاً؟ هل هو يوفر لديهم حالياً نوع من إشباع برغبة معرفية أو رغبة نفسية وعاطفية؟ ولا إحنا بس بنكدس مواد وألعاب حوالينا الأطفال؟
يعني
مش مع إنه نشتري الأطفال كل شيء ما يريدونه، أو نشتري الأشياء اللي إحنا حبناها لأنه حبناها لإذننا. تفضل.
جميل. يعني إذا أستاذ يسرى يعني ذكرتي، وأكيد يعني كمان الدكتورة كريمة دهون هي توافقك الرأي.
نعم.
فيتهز رأسها وتقول أنا موافق على ذلك.
إذن
وكل التربويين أظن يعني سوف يوافقون على ذلك. لا يجوز، يعني أنت تحب ابنك وأتحبي ابنك، لكن لا يجوز أن توفري له كل ما يرغب في توفيره، لأن هذا ليس أمرا تربويا. ويجب طبعا أن نهتم بنمو الطفل المتكامل، أنه يعتمد على نفسه، أنه مش كل إشي عمال متوفر له، لأنه ممكن اليوم أوفر بكرة ما أقدر أوفر.
وكثرة الوسائل المحيطة في الطفل هي تخلق لديه نوع من التشتت
صحيح.
وعدم الاهتمام.
صحيح. وهذا بنلاحظه يعني استاذ يسرى، بنلاحظه في بيوتنا عدم الرضا. لما انا بجيب لابني مثلا 10 12 لعبه مع بعض، هو اساسا ما لكن جيب له واحده هو بيهتم فيها، ممكن يستفيد منها
طبعا
كوسيله تعليميه.
نعم.
او تعلميه، لكن عبي له غرفه باكملها العاب، يعني هذا يكون في نوع من التشتت. في نفس المجال يا دكتوره كريمة المدهون، برضو بعضنا بصراحه بحب ايش، انه يعني انه انا ابني الثقه في ابني إشي كويس
أكيد.
ضروري جدا، لكن المبالغة في مدح الطفل على كل صغير وكبير، ما شاء الله عليك، انت ذكي جدا، انت احسن واحد، انت اجمل واحد، يعني بصراحة في بعض الاباء يبالغون جدا جدا.
نعم.
جدا في مدح ابنائهم. هل هذا المدح هو ايضا يعني امر سليم في تربية الابناء، تربية متكاملة في نموهم المتكامل السليم؟
هو طبعا يعني كل امر مبالغ به بيصير مسيء.
صحيح.
يعني بعطي النتيجة سلبية.
أكيد. أكيد.
نعم.
لينقلب ضده.
100%.
صحيح.
أنا كنت بدي كمان أحكي عن يعني إحنا بنحب الهدايا طبيعتنا، بس أعقب على
حكاية
الأستاذة كلام قيم جدا. يعني إحنا بنحب أي إنسان طبيعته بحب الهدية وبحب المفاجأة بالهدية، بالقيمة، بالفرحة، يعني كنا نستنى الهدية وما كنا نطلع على قيمتها مرة.
آه.
إنه نطلع على المفهوم تبع الهديه انه هي اجت تعززني وتشجعني.
بالضبط.
احنا منا نصب لهذا المحل انه نوصل هذه المرحله انه يصير في رضا لعند الطفل من الشيء اللي بعطيه ابوه او امه او اخو الكبير او اخته الكبيره. منا نوصل لهي المرحله، مش هذا الاغضاق في الامور اللي بتسيء. ونفس الشيء التعزيز، وبدي اقول كمان نفس الشيء التعزيز السلبي، يعني في تعزيز ايجابي اللي انا بمدح في ابني، وفي تعزيز سلبي احيانا يعني موديل منه.
اذا سمحتي لي دكتوره بس على المدح، يعني انا بحب
المدح
يعني
التعزيز المدح.
ليش بسالك هذا السؤال؟ لانه بصراحه يعني انا قرات دراسه طبعا نشرت في جريده ديلي ميل البريطانيه، بتقول انه الافراط في مدح الطفل يمكن أن يؤثر على نموه، حيث حذر الباحثون من أنه بالرغم من أن المديح صحيا ومطلوب، لكن الإفراط في استخدامه يمكن أن يمنع الطفل من بذل مجهود كبير.
صح، لأنه بيعيق التطور. تعال نحكي على أشياء بسيطة جدا، إنه الطفل اللي بيبدأ يحبي ومنصير نشجعه بتلقائية مبسوطين عليه بأي حركة بأي شيء، من دون ما نستفزه بإنه مثلا من دون تصفيق، إنه نبعد عنه المحفزات وإنه نحفظه بطريقة تعزيزية بس حركية. هذا بيقلل من إنه بصير يقول واو أنا وصلت للهدف. لا، الهدف فيه كمان مترين كمان هدف، وكمان 3 متر كمان هدف. مجرد أنا بقول إنه وصل لأول هدف اللي هو قريب المتر، أنا حكيت بس مثال يعني وكله بنطبق عليه يعني طبعا، إنه كيف بعيق الإشي النمو. يعني ما يعني أستكفي كأهل إنه أنا أقول إنه برافو على إشي بسيط، لا أنا
أو أبالغ فيه. أو يعني مثلا دكتورة احنا بنلاحظ مثلا لما أجي أقول أنا لابني مثلا أنت أذكى واحد، أنت عبقر في الرياضيات، ما في زيك يعني، وظل أمضح فيه هيك. طب بكرة ممكن لما يروح على المدرسة تواجهه مشكلة في حل مسألة رياضية، ممكن هذا يعمل عنه انتكاسي.
مش بس هيك، أنا باجي وبقول له أنه أنت ابني، أنا اللي بربيه المتميز، هو ذكي، أنت أشطر من فلان وفلان. كمان بيعيق عليه التطور الاجتماعي. وأعتقد هذا المقال قرأت فيه
الدراسة طبعا.
اللي بنحكي على التطور الاجتماعي هو بيأثر أكتر على المجال النفسي والاجتماعي. لما احنا منبالغ بإشي مش موجود، المبالغ معناته أنا بعطي قيمة لأي عمل طفلي اللي مش مستحق هذا الإشي أكتر من ما يستحقه، بصير ببين إنه هو صار وصل للإشباع حسب فرويد، إنه وصل لمرحلة إشباع وخلص، ما فيش كمان طموح إنه يوصل أكثر.
صحيح.
فهذا بيعيق، واللي بعيق الاجتماعي والنفسي بأثر على الذهني وبأثر على الحركة، بصير انطوائي.
بالتالي ما في داعي أنه أنا يعني عشان أبني ثقة ابني بنفسه أن أبالغ جدا جدا في
خطأ.
مدحه ومديحه بأكثر مما يجب،
أو أحبطه كمان يعني،
لأنه هذا قد أو أحبطه طبعا،
كم أنه يعني مش رح تقدر أو أنت
طبعا هذا لسه قضية ثانية
على ذلك. وفي إحنا كتير اليوم وبنوصل لمرحلة الطفل بجيل المراهقة، إحنا بنشوفهم أنه بهذه المرحلة اللي هم شوية بين قوسين جيل التمرد هذا أو عدم الموافقة معانا.
صحيح.
شوية لأنه بسقل شخصيته، منصير إحنا نقول أنت بتقدرش، أنت بتعرفش، أنت بتعملش. للبنت، شوفي بنت خالتك، شوفي أختك،
شوفي أختك اللي جابت من 10 الأوائل، شوفي فلان شو عملت، فلان شو عملت. طبعا هذا مشكلة كمان، مقارنة بالغير،
وبيكون مبالغ فيه. عند أروح لسؤالك، بكل إشي مبالغ فيه بيعيق وبيأثر سلبا، إن كان الإشي هو إيجابي أم سلبي بالتعزيز. كل إشي مبالغ فيه هو إحنا أول إشي ندفع الثمن، لأنه عمالنا هذه إحبال الثقة تتباعد بتصير بدل ما توصل. إحنا بدنا كل الحديث تبعنا في هذه الحلقة نحكي على الصداقة
وكيف نكون أصدقاء طبعا. صحيح.
وبناء الثقة
طبعا،
لأنه الطفل إذا ما كان
ثقة الطفل فينا
طبعا.
نعم. طبعا، وهذه الصداقة الحقيقية.
وإذا راحت هاي الثقة بده يصير في اللجوء لأماكن أخرى إحنا ببطل في عنا سيطرة عليها، سواء بالقنوات التواصل الاجتماعي أو بالأحياء القريبة والأحياء البعيدة.
في بصير خلل بحياته الاجتماعية.
حذاري يعني صراحة.
طيب جميل، إذن أستاذي يسرى محمد، إذن يعني الدكتورة بتقول إنه لا نبالغ لا في المديح ولا في الذم، لأنه يعني الأمرين يعني لهما تأثير سلبي على حياة الطفل. يعني دائما الوسط، وأن نمدح الطفل بما يعني حسب قدراته وإمكانياته، وكمان ما نبالغش في ذمه يعني عندما يخطئ. لكن يعني إحنا كلنا بنعرف أن الطفل بصراحة كثير الأخطاء، يعني هو طفل صغير وبالتالي قد يتصرف على نحو لا يعجبنا. بعض الناس أو بعض الأمهات والآباء يبدأون بعد الذنوب على الطفل، أنت سويت اليوم كررتها مبارح وأول مبارح وما بعرف إيه. فهل عد الذنوب وعد الأخطاء على الطفل وتذكيره دائما فيها، هل هذا أمر إيجابي ولا سلبي يا أستاذي يسرى؟
طبعا أول إشي أنا بسمع الحكي اللي حكت الدكتورة ويعطيها ألف عافية يعني فيك. وأنا بالنسبة لإيقاف نمو الطفل نتيجة المدح المبالغ فيها أنا بأكد فيها، وخاصة من الناحية الذهنية والمعرفية.
نعم.
لأن الطفل إذا كل صغيرة وكبيرة أنا بمدحته عليها وحكيت له برافو ممتاز وأحسن من هيك ما في، هو مش رح يكون عنده أحسن لاحقا، ولا رح يكون عنده تطور، ولا رح يكون
صحيح.
عنده نوع من التحديات
أكدته الدكتورة
المستقبلية لحل المشاكل. الأساس في الموضوع هو حل مشكلة عند الأطفال، كلما حل مشكلة بسيطة نعطيه مشكلة أكثر منها معقدة وبالتالي يقوم بحلها حتى يكون عنده نوع من النماء من كافة جوانب شخصيته. تفضل أستاذ عن
أي سؤالك
حكيت.
يعني هلأ الفكرة أنه بعض كنا أنه بعض الأمهات والآباء بصراحة بروحوا إيش منحة ثاني، يعني عمالهم بيعدوا أخطاء الطفل، خطأ خطأ أي خطأ كبير ولا صغير بيعدوا عليه وبذكروا دائما وأبدا أنت كثير بتخطئ، أنت عمالك إيه كثير بتعمل مشاكل، وممكن كمان إيش يعني مثل ما قالت الدكتورة يقارنوا بغيره.
هاي تربية معتمدة على العنف وتعنيف الأطفال بتكون. كلما أنا عن نفس الطفل سواء كان هذا كلاميا له أثر عليه نفسيا، له أثر عليه اجتماعيا عاطفيا، من ناحية معرفية أيضا لاحقا بتأثر عليه. فبالتالي أنه الأهل يضلوا يعنفوا في الطفل بهذه الطريقة ويخلقوا نوع من التوتر الداخلي عنده، الطفل بهاي الحالة لا بيعيش بنوع من الراحة ولا نوع من الانسجام، لا مع نفسه ولا مع الآخرين.
نعم.
فبالتالي بيضل يسأل ليش أنا طيب بحكوا معي هيك. الطفل بيسأل نفسه أحياناً حتى لو كان سؤال بسيط على مستواه في داخله، في الحديث الداخلي عند الطفل اللي بيتم هو كتير بينه وبين نفسه حول شو اللي بيصير معه وليش أنا بصير معي هيك وكيف أنا بدي أكون عشان أكون مرضي لغيري.
صحيح.
الأساس بالتربية هي ليست إرضاء الأهل، لا، الأساس بالتربية هي أساسها نوع من الصداقة كيف حكينا في البداية وانسجام،
نعم،
وتكامل في التفاهم وبالحوار، أستمع إلى الطفل، أستمع بإطراء، أفهم شو بحكي، شو بده، شو مشاعره، أنظر عين بعين في وجهه، أعرف شو الإيماءات اللي بعطيني إياها الطفل علشان أفهمه، أتفهم شو اللي هو بده إياه واللي بحاجته. فبالتالي التربية المستندة على العنف هذه لا تخلق إلا طفل متذبذب شتت غير قادر على التطور، بتأثر عليه ممكن أنه يشعر لاحقا بالاضطراب عن نفسه، الاضطراب عن المجتمع اللي هو بيعيش فيه.
وهذا الاضطراب يا أستاذ يسرى ودكتورة كريمة، الاضطراب هذه مشكلة كبيرة، إنه الطفل في بيته يشعر إنه هو يعني غريب وإنه مش قادر عماله يتواءم مع بيئته مع بيته مع أهله، يعني هذه مشكلة خطيرة جدا، وللأسف كثير من الأطفال عمالهم بيعانوها حاليا في بيوتهم في أسرهم حتى في مجتمعاتهم.
هم ما بذنبهم أصلاً، إحنا نقول بقولوا أنت مذنب أنت مخطئ، هي أيسر وأسهل لما اسمعه، ومن الخطأ في مشورة كيف نحل المشكلة بعدين. يعني
طب يعني الدكتورة بتقول إنه الطفل ما بيذنب هو بيخطئ. طب على كل حال مدام سألتي هذا السؤال، التربويين بيحكوا عبارة إذا سمحتي
وكلنا خطائين وكلنا نخطئ، يعني وإنسان اللي بيعيش بتجارب حياتية
صحيح
متجددة ويتفاعل هو يخطئ
100%.
نعم صحيح. على كل حال يعني مدام انتو حكيتوا بهالقضية هذه انتو حفزتوني إني أسأل سؤال عمالهم التربويين شو بيحكوا. وعلى فكرة لأنه كثير من الأمهات والأباء يقول لك ابني سيء، ابني كله مشاكل، يعني كثير بيتضمروا من أبنائهم، لكن التربويين شو بيقولوا؟ بيقولوا ليس هناك أطفال سيئون، بل هناك سلوكيات سيئة
أو يساء لهم
أو سلوكياتهم سيئة. وعلى فكرة يعني الطفل هو مش سيء، الطفل هو بطبيعته يعني ثوب أبيض نقي جدا، لكن سلوكياته قد تكون سيئة، فماذا نفعل في هذه الحالة؟
أنا هيك دائما متعاطي مع الأطفال. بعد إذنك أستاذة، أنا متعاطي جدا مع الأطفال، يعني ما أول شيء ما في طفل سيء أبدا، أكيد. أبدا. أنا دائما بقول طفل وساء يعني يساء له يعني حدا بيسيء لإله. هذه مقولة معروفة
يعني الطفل نتاجنا نحن الأبوين. نعم. والأهل والمجتمع بصراحة. نعم. نتاجنا. نعم.
يعني ما نعطي. ولكن إحنا منيجي إحنا كتربويين وإحنا كأهل اللي إحنا مسؤولين عن تصرف الطفل بهذه التصرفات المتنوعة, ومنيجي ومنحل سلوكه. منحلل سلوكه من أجل إيش؟ مش عشان أعدل سلوكه هو الطفل, من أجل أنا أعدل نفسي, أنا كتربوي, أنا كأم, أنا كأب, أنا يعني البالغ بعدل سلوكه ملائمة بالسلوك اللي نتج عن الطفل. هذا الطفل اللي كذب أو مثلا عنف أو تنمر على أخوه في البيت, ده أخذها أحصرها يعني. وأعطي أمثلة تطبيقية للأهل اليوم. أنا باجي من وين أجي هذا الإشي؟
حلو. من وين أجا؟
طب هو إذا أنا كنت أنا مثلا كذبت وسمعني وعلى ما سمع معه إنه في شرعية للكذب,
أو أنا ما تعاملت معه بالطريقة يعني الصحيحة التربية السليمة, عشان يعني كل يا جماعة إنه التربية السليمة أمر مش سهل يا دكتورة بصراحة.
إحنا حكينا بالحلقة الأولى يعني طبعا. بداية الصداقة والانسجام والثقة مبنية على أصلاً على التربية للقيم والمبادئ.
يعني دكتورة بدك تحكي أنت يعني عشان ركز عليها النقطة هذه مرة ثانية وعشان تحكينا فيها كمان أستاذ يسرى, بدك تحكي أنه أي سلوك سيء من الطفل هو بالأساس اكتسبه هو من البيئة, قد يكون من البيت, من الأب, من الأم, من الإخوة, من الأخوات, من المحيط.
نعم. لأنه
وبالتالي اللوم حالة مش اللوم أطفالنا.
نعم.
شو تفضل يا أستاذ يسرى؟
نعم. لو تسمحي دكتورة, هو بالأساس يعني أي سلوك هو غير مقبول, إحنا ممكن نسميه أو غير مقبول اجتماعيا.
غير مقبول صحيح. نعم. لأنه مش سيء. مظبوط. غير مقبول.
هذا سلوك غير مقبول اجتماعيا. نعم. بالأساس النموذج كيف حكت الدكتورة هي الأساس. إذا كنا إحنا النموذج الإيجابي لأطفالنا هم يقلدون السلوك, والسلوك هو متعلم اجتماعيا. فبالتالي إحنا إذا إحنا بدنا نبني ثقة تتصل بنفسه بالدرجة الأولى, ومن ثم ثقته فينا, لازم إحنا نتعامل معه بشكل واضح. ولازم إحنا نكون واضحين أمام أطفالنا.
صحيح.
إذا بتربى أطفال على القيم بالأساس, لازم تكون القيمة, إذا قيمة مثلا أن الصدق هي الأساس, معناها مقابلها ما في شيء كذب عليه. إذا وعدنا بأي وعد من الوعود إحنا نوعده بأشياء إحنا قادرين نحققها لإله, نوعده بأشياء نقدر نحققها بوقت وبزمان وبقيمة معينة. يعني ما نعطي وعود أكبر من اللازم
أو كمان شرعي إنه ما تحقق الوعد حتى لو ما تحقق. نعم. الوعد أنا بقول حتى لو ما تحقق الوعد بيصير في حوار على حول.
ليش ما تحققش؟
ما تحققش لأنه في أسباب. بالضبط. يعني في سبب ونتيجة.
يعني الطفل ما بينسى لما تقول له أنا بدي أجيب لك حاجة, لا بتجيب له, لا بتحكي ليش ما جبتش, مش
يعني
هيك؟
بيصير حوار. بالضبط. حول الأمر يعني.
نعم.
بشرح لابني الظروف. بحكي له اني انا لازلت متذكرة احنا ايش حكينا من بعض.
الطفل مش حينسى على فكرة, خاصة لما بقعد بايش مش حينسى.
الطفل ما بشوف انه انت دايما بتحكي لي, ممكن يحكي لامه على ابوه, دايما بتحكوا له وما بتسوي الاشي. فبالتالي مشان الطفل يكون عنده هاي القيم, تربى على قيم الصدق وقيم الوفاء بالوعد وقيم إنجاز الأشياء اللي بده يعملها لاحقاً بحياته, إحنا لازم نكون واضحين معه وصادقين.
صحيح.
والله يا أستاذ يسرى ويا دكتورة كريمة, أنا شايف مش الأطفال اللي لازم نربيهم, مع الاحترام أنا شايف إحنا وأنا من الناس شايف إحنا الكبار اللي بحاجة لتربية سليمة حتى نقدر نربي أبنائنا.
لإعادة نظر كمان كبالغين كأبوين في طرقنا للتربوية, في سلوكياتنا اللي بنستخدمها اللي بنسويها أمام أطفالنا. كمان الوالدين بحاجة طبعا لدورات في الوالدية. الوالدية هي ليست بالأشياء البسيطة في الحياة ولا هي بمجرد أنه قدرة على الإنجاز.
صحيح.
لا, الوالدية هي بحاجة إلى معرفة, بحاجة إلى دورات, إلى تفهم. صح. إلى برامج الناس تحضرها تهتم فيها, لأنه إذا إحنا بدنا نخلق طفل عنده ثقة بنفسه, وأنا دائما بحكي على ثقة بالنفس.
نعم.
هي اللي تعطي قيمة نفسه. وبالتالي إذا الطفل كان يشعر بقيمة إيجابية تجاه نفسه وأهميته, هذا الإشي ما بيخلي الطفل إنه هو يوقع في مشاكل اجتماعية لاحقا. إحنا بالأساس هدفنا إنه الطفل يشعر بقيمته, بقيمة ذاته, ومن ثم بقيمته أمام الآخرين. يعني إذا هو شعر بقيمته ذاتيا بشعر برضا وقيمة رضا الوالدين, برضا المحيط, وهذا من أساسيات ومن أسس إنه الطفل يشعر سليمة لاحقا, ومن أساس إنه يتوازن ويتكيف مع مجتمعه. احنا هدفنا ان الطفل يعيش ضمن واقعه الاجتماعي.
طيب
بعيد عن هذا الواقع.
إذا سمحتي لي أستاذ يسرى، يعني الدكتورة كريمة أكثر مرة حكينا إنه قضية الوالدية النموذج الموذج رائع يعني مهم جدا في التربية بصراحة، وإحنا يعني للأسف قد تنقصنا الكثير من الدراية في التربية السليمة. نعم. يعني بالتالي عادة الآباء والأمهات يسترجعون ما تربوا عليه ويظنون أن تربية الطفل هو أمر بسيط جدا يعني ولا إشي، شو بعد شرب بولد صغير عمره سنة سنتين. لكن يعني بصراحة هل تعتقدين في المجتمع الفلسطيني أن هناك اهتمام تربوي سليم من الآباء؟ يعني أنا بقصد هل الآباء والأمهات فعلا بيرجعوا لمصادر تربوية موثوقة، لناس عمالهم خبراء في الطفولة المبكرة، بيحاولوا فعلا أنهم يكون عندهم خبرة الكافية حتى يكونوا آباء وأمهات صالحين لأبنائهم؟
شوفي، بدي يعني أخذ شقين من السؤال، بس بدي أبدأ بالوالدية كوالدية.
نعم.
إيه أساس إنه كمان نكون كمان واقعين مع مع مستمعينا. الوالدية من وين في إلها نوعين. في نوع اللي أنا بقول أنا كيف ما أنا كنت طفل وبنسخ الوالدية اللي كانت، بدي أعمل زي ما أبوي وأمي كانوا يعملوني، وهذا هو. إذا كانوا عنيفين معاي، في كتير أباء وأمات عنيفين يعني بيستعملوا العنف كيف ما تربوا عليه، وفي منهم اللي
وهذا سلبي ولا إيجابي؟
أنا بحكي الواقع، هذا الموجود،
هذا الموجود،
يعني أنا بنقص
مع أنه ظروف اختلفت، يعني الظروف اختلفت، مهم. الظروف مهم. اختلفت والحياة تطورت،
مش مهم،
وحتى الأطفال معارفهم اختلفت
عادي. هذا الواقع هيك موجود. الوالدية اللي هي منسوخة، بسموها الوالدية المنسوخة، ترعرع الطفل وهيك صار ونقل الصورة، أو العكس اللي هو أنا ترعرعت في والدية مثلا بهذه الطريقة وأنا بدي أغير، أنا أولادي ما بدي أعملهم بهذه الطريقة، أنا هناك ما كنت راضي ولا يمكن أنا أربي أولادي زيك. فما عندنا النوعين هذول، هذا عشان الناس ترتاح. هلأ كمان بدي أريح المستمعين،
يعني كل حال دكتورة يعني وقت البرنامج قد انتهى، يعني أنا بدي بهالدقيقة واحد إنك فعلا يعني تحكي للمستمعين إنه شو نعمل حتى نقدر نربي أبنائنا تربية سليمة.
يفتخروا أول شيء أنا بدي أقول لك، يعني إحنا ما زلنا بمجتمع إنه إحنا عملنا مننقل موروث اللي إنه فيه لسه صلاحية المبنية على احترام للأب والأم، وفي ثقة ما بين يعني هذه المنظومة والمؤسسة الأسرية. ضل إنه إحنا لازم نتطور أكثر. كيف ما قالت الأستاذة، بدها معرفة، بدها تعلم، بدها اجتهاد، بدها اجتهاد ودراسة من أماكن موثوق منها، من ناس أخصائيين.
صحيح.
ويستشيروا، ما يضلهم بالمشكلة ويقولوا إحنا منحلها، لا، استشيروا، افحصوا، شوفوا مؤسسات اللي بتعتني برعاية الطفل، واطلعوا افتحوا الأبواب، شرعوها للاستشارة عشان ما تكون الوالدية والأبناء بضائقة. هذا يعني بالموجز إنه نحن بخير، ولكن أحسن إنه إذا أنا بضائقة أطلع وأسأل وأستشير وأتنور، لأنه بحاجة إحنا.
إذن يعني معرفة. أشكرك. إذن هي دعوة في نهاية البرنامج لكل الأمهات والآباء، إنه يا جماعة والله أولادنا بيستحقوا منا إنه شوية يعني نتعب على أنفسنا ونحاول إنه إحنا فعلا نستطلع وكيفية التربية السليمة، كيف نتعامل مع الطفل بشكل تربوي سليم، ومش بس نضل إحنا ماخدين الصورة الأبوية اللي كنا عليها سابقا. إذا منا أبنائنا يكونوا دائما يعني أبناء صالحين، وإن شاء الله طبعا كل أبنائنا دائما بيكونوا صالحين، وربنا دائما يجعل أبنائنا وأبنائكم قرة أعينكم ويجعلهم ذرية صالحة. في نهاية هالبرنامج لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتورة كريمة المدهون، وهي الخبيرة في خبيرة الطفولة والعلاقات الأسرية، والشكر موصول لك أستاذة يسرى محمد، وهي مديرة في مجال الطفولة المبكرة في مؤسسة برامج الطفولة. أيضا لكم مستمعينا مستمعي راديو أجيال ومشاهدينا، لكم من أنا بركات القصراوي ومحمد أبو علي أجمل التهاني، ونتمنى أن تكونوا دائما وأطفالكم بخير، ونلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلقاكم في الجزء الثاني من هذا البرنامج، وهو بمنتهى الصراحة، وسوف نتحدث فيه عن ظاهرة سلبية انتشرت في مجتمعنا الفلسطيني تدمي قلوبنا، وهي انتشار ظاهرة القتل والعنف في المجتمع الفلسطيني. تحياتي لكم ونلقاكم بعد قليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمنتهى الصراحة، ملاحظات على مسلكيات مجتمعية بإمكاننا تغييرها نحو الأفضل. أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج أجيال والمجتمع.
أحب مرة أخرى أرحب بكم، أجمل ترحيب. ما زلت معكم بركات فوزي القصراوي في برنامجكم أجيال والمجتمع، وفي الجزء الثاني منه وهو بمنتهى الصراحة. أيها الأحبة، أولا أقول للأسف أنه أصبح ليس غريبا علينا أن نستيقظ في صباح كل يوم لنسمع بقصة جديدة بوقوع ضحية جديدة من القتل في أي مدينة أو منطقة من مناطقنا، حتى وصل الأمر بنا إلى حدوث أكثر من جريمة قتل في اليوم الواحد. قبيل أيام قتل في يوم واحد فتاة من جبع بعيار ناري، وشاب من سيلة الظهر في محافظة جنين بعيار ناري أيضا، وعثر على جثة شاب في الخليل مقتولا ومقطوع الرأس. ماذا حدث؟ ماذا دهانا؟ ماذا حدث فينا حتى أصبح العنف والقتل أمرا دارجا في مجتمعنا الفلسطيني؟ وكيف وصل الأمر بنا إلى هذه الدرجة من القسوة والتنكيل والقتل بوحشية؟ هذه الجرائم تلفت أنظار الكثيرين وتثير استغرابهم لاستسهال بعض الناس ارتكابها لخلافات قد تكون تافهة وخارجة عن عادات وتقاليد مجتمعنا الفلسطيني. كيف يغيب عن بال هؤلاء القتلة قبل أن يقتلوا قول الله تعالى: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ أستغرب كيف يتجرد هؤلاء القتلة عن إنسانيتهم ويرتكبون جرائم قتل بهذه الوحشية مهما كانت المبررات والدوافع. كيف لا يخطر على بالهم الآثار الكارثية التي تخلفها جريمتهم على أهل القاتل وأبنائه وعلى مجتمعنا الفلسطيني؟ والسؤال: هل حدث خلل في منظومتنا القيمية والأخلاقية مما أدى إلى هذا الارتفاع غير المبرر في مظاهر العنف والجريمة والقتل والاعتداء؟ والغريب العجيب أن معظم الخلافات التي أدت إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم هي خلافات بسيطة، إما خلافات مالية أو خلافات بين أطفال في الشارع أو تنازع على قطعة أرض أو حتى بعضها خلافات زوجية وأسرية. إن ظاهرة انتشار الجريمة بالمجتمع الفلسطيني وبالتحديد جريمة القتل تؤرق أبناء المجتمع الفلسطيني كافة، ويكفي أننا نرزح تحت نير الاحتلال وبأمس الحاجة إلى الأمن وإلى الأمان. أيها الأحبة، الازدياد المتنامي والملحوظ في معدل ارتكاب جرائم القتل في فلسطين بات ينذر بعواقب ليست باليسيرة على المجتمع، وبات يهدد حقيقة بتفكيك النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني. هذا السلاح للأسف الذي نراه خلال الشجارات العائلية أو لاستعراض القوة وإرهاب المواطنين، هذا السلاح يثير تساؤلات كثيرة عن مصدر هذا السلاح، ولماذا هؤلاء يحملون هذا السلاح ويشترونه بأغلى الأثمان. والسؤال كيف يمكن إنقاذ ما تبقى من النسيج مجتمعنا الفلسطيني؟ كيف يمكننا محاربة العنف والجريمة في مجتمعنا الفلسطيني الحبيب؟ بعض الناس يقولون على وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تغليظ العقوبات على مرتكبي ومقترفي هذه الجرائم، لأن القانون الحالي عقوباته ليست مشددة ولا تكفي. وبعضهم يرى أن جرائم القتل التي تحدث هي تعبير عن حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني وحالة إحباط متنامية لدى الشباب الفلسطيني ولدى الأسر الفلسطينية. وفي النهاية نقول أنه مهما كان يجب أن تتكاتف الجهود الرسمية والشعبية لمنع سباق التسلح بين المواطنين والعائلات والعشائر في فلسطين، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا للسلم الأهلي الفلسطيني ويلحق الخطر بأمن الأفراد والمجتمعات. وأخيرا نتمنى دائما وأبدا لأبناء شعبنا الفلسطيني الأمن والأمانة والإطمئنان والسلام، ونقول لكم دمتم بأمن وسلام، ونلقاكم في برنامجنا في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.